عبد الله عليه وسلم تكفته فقال الجواب إنا لا نقاتل إلا على أن نعرف علمهم بأنفسهم إنا لا نقاتل إلا على أن نعرف علمهم كلكم
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل الذي نقله مؤلف حفيد الإمام عن إمام الدعوة في الجواب على سؤال الشريف وهو حاكم الحجاز بلاد الحجاز قبل فتحه قبل تفتتح الدولة السعودية، سأل الشريف الشيخ الإمام مجدد قال عما يقاتل عليه الناس وما يكفرون به، فأجاب بأن الذين نقاتلهم وأعداؤنا على أنواع، أربعة أنواع جديرة بأن يتدبرها المسلم وطالب العلم ويتأملها. هذه الأنواع دقيقة وأدلتها واضحة من الكتاب والسنة كما بين الشيخ الإمام المجدد. جدير بطالب العلم أن يصغي لها سمعه ويتدبر ويتأمل. أربعة أنواع كلها يكفر صاحبها، يكفر صاحبها بشيء قد يكون خفي على كثير من الناس وإن كانت أدلته واضحة. قال الحفيد الشيخ عبد الرحمن الحسن، وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وشيخه وهو جده وحفيده يعني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الشيخ، عبد الرحمن بن حسن بن محمد الذي هو الإمام المجدد رحمه الله. قال سألني الشريف، الشريف كان حاكم الحجاز مكة وجدة والطائف قبل أن تفتتح الدولة السعودية، كانت السعودية لها نجد خاصة، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الحجاز وطهروها من الشرك الذي كان منتشرا فيها وسائدا فيها. سألني الشريف عن أي شيء؟ عما نقاتل عليه وما نكفر به، يعني ما هو الشيء الذي تقاتل عليه الناس وما هو الشيء الذي تكفرون به؟ فقال في الجواب الإمام: إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم. نقاتل على أي شيء؟ ما نقاتل على شيء في خلاف، نقاتل على شيء مجمع عليه. حتى إن الإمام رحمه الله بيّن في كثير من الرسائل قال: إنا لا نكفر تارك الصلاة، لأن العلماء ما أجمعوا على تكفيره، لا نكفر كفرا أكبر، لأن المسألة فيها خلاف، وإن كان الصواب أن تارك الصلاة كافر، لكن الشيخ قال: إنا ما نكفر تارك الصلاة لأن فيه خلاف، ولكن نقاتل من نقض الشهادتين، من ترك التوحيد، هذا نقاتل. قال: إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، نقاتل على أمر مجمع عليه، ما في خلاف بين أهل العلم، وهو الشهادتان بعد التعريف، إذا عرف ثم أنكر، يعني إذا ترك الشهادتين بعد أن عرف ولم يلتزم بالشهادتين معناهما وما يلزمهما وما تقتضيهما والبعد عما يناقضهما، هذا هو الذي نقاتل عليه. متى نقاتل عليه؟ بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر، أما إذا كان جاهل فلا نقاتل حتى نعلمه ونبلغه معنى الشهادتين وأن معناهما أن لا يعبد إلا الله وأن الشهادتين تقتضيان أداء الواجبات وترك المحظورات وأن نواقض الإسلام تنقض هاتين الشهادتين، فإذا عرفناه وعرف ثم أنكر كفرناه وقتلناه لأنه ترك التوحيد، هذا هو الذي نقاتل. إذن يقول الإمام: إنا لا نقاتل إلا على أمر مجمع عليه من أهل العلم وهو الشهادتان، وأن يلتزم بالشهادتين، يعني ينطق بهما ويعمل بمقتضاهما ويبتعد عما يناقضهما. بعد التعريف إذا عرفناه وبينا له ثم عرف فعرف ثم أنكر فحينئذ يكون عدو لنا نقاتله ونكسره. وقسم وذكر أنهم أربعة أنواع: النوع الأول من عرف التوحيد، من عرف من التوحيد دين الله ورسوله، من عرف من التوحيد دين الله ورسوله وأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه وقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ولا يلتفت إلى التوحيد ولا يعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهذا كافر ونقاتله. إذن الصنف الأول عرف التوحيد، عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، وعرف أن ما يفعله الناس ما يعتقده الناس في الأشجار والأحجار والبشر وأنهم يدعون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم الذي هو دين غالب الناس في زمان الإمام أنه الشرك الذي بعث الله ورسوله بالنهي عنه وقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ولا يلتفت إلى التوحيد ولا يعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، هذا كافر مقاتل عليه. إذن هذا الشخص عرف التوحيد وعرف الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه وقاتل أهله، ومع ذلك لا يلتفت إلى التوحيد ولا يدخل فيه ولا يترك الشرك، عرف التوحيد ولكن لا يعمل به، وعرف الشرك ويعمل به، هذا هو الذي نقاتله ونكفره. لماذا؟ قال: لأنه عرف دين الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يتبعه، وعرف دين المشركين فلم يتبعه. عرف دين المشركين أنه دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بغير بيت الله وفعله. وعرف أن التوحيد دين الله وهو دين الله أن تصرف العبادة كلها لله، لكنه ترك التوحيد ولم يتبع، عرف التوحيد ولم يتبعه، وعرف دين المشركين فلم يتركه، فيكون هذا كامل، مع أنه لم يبغض دين الرسول ولا دخل ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزين. يعني هذا الرجل يكفر ولو كان لا يبغض دين الرسول، هو ما يبغض دين الرسول ولا يبغض من دخل في دين الإسلام ولا يمدح الشرك ولا دينه، إلا أنه يفعل الشرك ويترك التوحيد. ففعله للشرك بعد معرفة أنه شرك وتركه للتوحيد بعد معرفة أنه توحيد يكفر يقاتل عليه، ولا يشترط مع ذلك أنه يبغض دين الرسول ولو كان ما يبغض الرسول، ولا يشترط مع ذلك أنه يبغض المسلمين، ولا يشترط مع ذلك أن يمدح الشرك ولا أن يزين الشرك، وما يمدح الشرك ولا يزينه ولا يبغض التوحيد ولا يبغض أهله، لكنه فعل الشرك وترك التوحيد بعد معرفة أن هذا شرك وأن هذا توحيد، فهذا كافر وقاتل. الأمر الثاني، النوع الثاني، يقول المؤلف: من عرف ذلك، يعني من عرف التوحيد وأنه دين الله ورسوله، وعرف الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه وقاتل أهله، لكن سب دين الرسول ومدح أهل الشرك. الأول فعل الشرك وترك التوحيد ولا مدح الشرك ولا مدح أهله ولا سب دين التوحيد. هذا النوع الثاني عرف التوحيد وعرف الشرك ولكن سب دين الرسول، مع أنه يدعي أنه يعمل بدين الرسول، يدعي أنه يعمل بدين الرسول لكن يسب ويسب ويمدح من يعبد أصحاب القبور ويفضلهم على الموحدين، فهذا أعظم كفر من النوع الأول. النوع الأول ما سب دين الرسول ولا مدح من دين المشركين ولا فضلهم على من وحد الله، والثاني سب دين الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يدعي أنه يعمل به، ومدح من يعبد أصحاب القبور وفضلهم على الموحدين، هذا أشد كفرا من الأول. لماذا؟ لأن هذا في سب لدين الرسول وفي مدح لدين المشركين، والأول ما عنده سب ولا مدح، لا سب دين المشركين ولا مدح، لا سب دين الإسلام ولا مدح دين المشركين، لكنه يعمل بالشرك ويترك التوحيد. والثاني زاد على ذلك سب التوحيد وسب دين الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح الشرك وأهله، فصار أشد كفرا من الأول. ولهذا يقول الأمر الثاني من عرف ذلك ولكن تبين في سب دين الرسول صلى الله عليه وسلم مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشخر وأبو علي والخضر، هذه أسماء معبودين في زمن الشيخ، قبور أصحاب قبور، أشخاص ماتوا، واحد اسمه يوسف، واحد اسمه الأشخر، واحد اسمه أبو علي، واحد اسمه الخضر، هؤلاء ماتوا ثم عبدهم الناس من دون الله، دعوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم، فهو يمدح من عبد هؤلاء وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم كفرا من الأولين. ثم ذكر المعلم الدليل من القرآن، قال تعالى: وفيه قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني اليهود، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون وصفه في كتابهم وكانوا يترقبون خروجه، وكانوا يقولون للأوس والخزرج، اليهود المقيمون في المدينة كانوا يقولون للأوس والخزرج إذا حصل بينهم وبينهم نزاع وكلام: سيخرج نبي هذا أوان مبعثه وسنقاتلكم معه قتل عاد وإيران. فالأوس والخزرج استغلوا هذا والأوس الخزرج أهل الأوثان ما عندهم كتاب، واليهود عندهم كتاب، هذا الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنهم بني إسرائيل، فلما كلم بني إسرائيل حسد وأنكروا، فبادر الأوس والخزرج وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود لما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهم كفروا بأي شيء؟ لا دون الاتباع ولا القيام، لا عن جهل. فالذي يعلم الحق ولا ويعالج ولا يعمل به هو كافر. بعض الناس إذا قلت يا فلان هذا لا يجوز، قال والله أنا عارف أن هذا حق. طيب معرفك ما يكفي، اتبع اعمل بالحق، ما يكفي كونك تعرف، كونك تعرف تعلم وتتبع وتنقاد. الدليل هذا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. وكذلك الآية الأخرى يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا الرسول عز وجل، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والدليل الثاني يقول، الدليل الثاني قال وعمن قال الله فيهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إذن هؤلاء طعنوا في الدين، طعنوا سبوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في الدين فأمر الله بقتالهم. النوع الثالث من أنواع المشركين من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. هذا النوع الثالث عرف التوحيد دين الرسول وأحبه واتبعه، يعني هو يوحد الله ما يعبد إلا الله، ويحب التوحيد ويتبعه، ويعرف الشرك وأن الدعاء غير الله والذبح لغير الله شرك ويتركه، ولكن مع ذلك يكره هذا التوحيد، يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فيكون كافر بهذه المحبة وهذه الكراهة. وموحد ما يعبد إلا الله، يحب التوحيد ويحب أهله ويتبع التوحيد ويكره ويعرف الشرك ويتركه، ما يشرك، ما يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا الله، يعرف الشرك ويتركه ويعرف التوحيد ويتبعه، لكن بقي في قلبه محبة للمشركين وكراهة لأهل التوحيد. أهل التوحيد يكرههم وأهل الشرك يحبه، فصار كافرا لهذه المحبة وهذه الكراهة. كراهته لأهل التوحيد ومحبته لأهل الشرك كفر. الدليل قال الله فذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والذي يحبط أعماله هو كافر. فالذي يكره من نواقض الإسلام أن من كره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من كره شيئا من الشريعة فإنه يكفر بهذه الكراهة. الدليل ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله، والذي يحبط أعماله هو كافر. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله. إذا الأمر خطير، هذه أمور دقيقة تخفى على كثير من الناس. شخص موحد في الظاهر يوحد الله، يعمل بالتوحيد ويتبع التوحيد ويترك الشرك، ويعرف الشرك ويتركه، يعمل بالتوحيد ويترك الشرك، لكن فعل ناقض من نواقض التوحيد. ما هو هذا الناقض؟ محبته لأهل الشرك وكراهته لأهل التوحيد. فالذي يبقى على الشرك يحبه، والذي يدخل في التوحيد يكرهه. فهذه الكراهة لأهل التوحيد وهذه المحبة لأهل الشرك ناقض من نواقض الإسلام، انتقض. مثل شخص توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج من بوله وغائط وريح، فطرت الطهارة. فكذلك إذا وحد الله وترك الشرك ثم أحب أهل الشرك انتقضت كلمة التوحيد، انتقضت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. النوع الرابع من أنواع المشركين من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. هذا النوع الرابع عرف التوحيد وأنه دين الرسول وأحب أهله وعرف الشرك وتركه وأبغى الله وأبغى أهله ولم يسب دين الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يمدح دين المشركين. لكن ما هو الناقض الذي فعله؟ يقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده. عذره في ذلك أن ترك وطنه يشق عليه، ما يريد يترك وطنه، شح ببلده وطنه، لا يريد يترك ماله ولا أولاده، عنده أموال وعنده أولاد وعنده أراضي وعنده عقارات وعنده بيوت، ما وأهل بلده مشركون ولا يريد يترك هذا الشرك، لا يريد يترك بلده ويهاجر إلى أهل الإسلام وأهل التوحيد، فهو قدم المال والوطن، فلا يستطيع أن يفارق وطنه ولا يستطيع أن يضحي بماله وبلده، وأهل بلده مشركون يقاتلوا أهل الشرك فيقاتلهم معهم، يقاتل الموحدين مع أهل بلده المشركين، وهو موحد ولا يشرك، يحب أهل التوحيد ويكره الشرك، لكن عذره إيش؟ عذره المشحة، الشح بالمال والوطن والأهل، فيكون آثر الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لما ذكر قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا هذا الناقض الذي فعله ما هو؟ إيثار الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فشح بماله ووطنه وأهله وماله، فكان كافرا بهذا الإيثار. وهو في ذلك مثل هرقل العظيم الروم الذي عرف الحق ولكنه شح بملكه. هرقل معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتاب، معروف الكتاب كما جاء في الصحيح، النبي كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأليسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما جاء هذا الكتاب إلى هرقل دفع الرسول إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى راح إلى هرقل قرأه، وكان هرقل نصراني يقرأ التوراة والإنجيل ويعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل؟ قال: هل هؤلاء أحد من العرب من أهل هذا الرجل؟ قالوا: نعم، فيه ناس أتوا من مكة، أبو سفيان وأصحابه كانوا في الشام، قال: علي بهم، فجاءوا فأجلسهم أمامه، قال: أيكم أقرب من السبب لهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقدم أمامه وجعل أصحابه خلفه ولا يعرف العربية، وقال برسل المترجم: قال: قل لهم إني سألك عن هذا الرجل فأخبرني. وقال لأصحابه: انصد، إن كذبني فكذبوا، يقول لمن خلفه. وجعل يسأله، سأل 10 أسئلة، قال: هل هذا الرجل، هل قال، هل من آبائه من ملك، هل قال هذا الرجل أحد من قوله، هل أتباعه يزيدون أو ينقصون، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، كيف الحرب بينكم وبينه، ضرب أسئلة 10 وأجاب. أبو سفيان يقول: أنا أريد أن أكذب لكن ما أستطيع أن أكذب، أخشى يكذبوني ويؤثر عني الكذب ويكره الكذب على شركه، وكثير من المسلمين الآن يكذبون ولا يبالون. أبو سفيان وهو مشرك يقول: ما أستطيع أن أكذب، خشية أن يعثر الناس عن الكذب. إلا أنه قال: ما وجدت مسألة أدخل فيها يتوسع فيها بعض الشيء، إلا أنه قال: كيف الحرب بينكم؟ قلت: سجال بيننا، يدال علينا وندال علينا، إلا أن في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، هذه المسألة يتوسع فيها، ما ندري وش يحصل من في المستقبل. فقال فأجاب عن هذه الأسئلة كلها هرقل، وقال: هذا هو نبي هذه الأمة، هذا نبي، إن كان ما قلت حقا فهو نبي، وكنت أظن أنه سيخرج وما كنت أظن سيخرج فيكم، وإن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو قدرت أن أخلص إليه لغسلت عن قدمي. ثم جمع أخرجوا ثم أخرجوا بقوة، حصل ضغط لغط، فلما خرجوا أمر هرقل أن بالعظماء وساكنة الروم أن يجتمعوا، جمعهم في مكان معد لذلك، مكان واسع، فاجتمعوا كلهم، فأمر بالأبواب فأغلقت كلها، احتاط الناس، أغلق الأبواب وأخذ المفاتيح ووضعها أمامه. فلما اجتمعوا اطلع عليهم من فوق من الأعلى، على عادة هم أسفل وفوق العلو والكبرياء، وقال لهم يا معشر الروم أتعلمون أن ما ذكر في كتابكم من صفة النبي وأن هذا هو النبي الذي بعث، هل لكم في السعادة سعادة الدنيا والآخرة فنتبع هذا النبي ونؤمن به ونتابعه، إنه النبي الحق الذي تعلمون، وجعل يبين له فلم ينظر ماذا يعملون الآن، ومحتاط نفسه جعل المفاتيح أمامه، فحاصوا حصة الحمر، ما أعجبهم كلامه، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب، يريدون ما يريدون، يعني ما أعجبهم كلامه، يريدون قتله، يخرجون ثم يثرون عليه ويقتلونه، فوجدوا الأبواب قد غلقت، ما في حيلة، حاصوا حصة الحمر، نكصوا إلى الأبواب يريدون قتله وخلعه، فلما رأى من الأحلة فيهم قال ردوهم عليه، يعني في كلام آخر ردوهم عليه، فسمعوا مرة أخرى، فاطلع عليهم من فوق وقال إنما قلت هذا الكلام أريد أن أعرف صبركم على دينكم وثباتكم على دينكم، أريد أن أعرف هل عندكم تحمس لدينكم أم لا، والآن عرفت، فسجدوا له ورضوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه شح الخبيث بملكه، ظن الخبيث بملكه، يعني شح بخل بملكه، قدم آثر الدنيا على الآخرة، قدم الملك على دين الله، فهذا فراق الكفر بأي شيء، كفره بإيثار الدنيا على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ظن الخبيث بملكه، معنى ظن يعني شح وبخل، والله على الغيب ظنين، ظن الخبيث بملكه يعني شح بملكه وقدم ملكه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة. فكذلك هؤلاء، هذا الصنف الثالث كفرهم من جنس كفر هرقل. الصنف الرابع يعمل بالتوحيد، يعلم التوحيد ويعمل به ويترك الشرك، ولا يسب التوحيد ولا يسب أهل الإسلام ولا يمدح على الشرك، لكن آثر الدنيا على الآخرة، شح بماله ووطنه وأهل وطنه أهل الشرك، ولا يريد أن يترك دينه ماله ووطنه، فلما قاتل أهل بلده الموحدين قاتلهم معه، فصار مشركا كافرا بهذا. انظر هذا الكلام، النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يسبحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. واضح الآن أن كفره بإيش؟ بإيثار الدنيا على الآخرة، والشح بماله وتقديم المال، محبة المال والوطن على دين الله وعلى التوحيد. يمثل المؤلف رحمه الله يذكر نظائر، قال ونظير ذلك لو أمروا بترك صيام رمضان ولا يمكن ذلك إلا بفراق وطنه فعل، قالوا إما تترك الصيام وإلا تترك أهلك بلدك مالك، يترك الصيام يعني يقدم المال لأن آثرته على الآخرة، ولو أمره أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفته إلا بذلك فعل، قالوا إما أن تتزوج امرأة أبيك وإلا تترك ماله تخرجك، ما قبل يتزوج امرأة أبيه وتزوج امرأة الأب إذا حل كفر. يقول وأما موافقته مال الجهاد بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأكبر مما ذكرنا بكثير، يعني كونه الآن يوافق أهل بلده على جهاد أهل التوحيد بماله ونفسه وهم يريدون إطفاء نور الله، يريدون إزالة التوحيد، فهذا أمر عظيم. قول المؤلف هذا كافر ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين، الدليل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الشاهد من الآية قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم، يعني إذا امتنعوا إذا لم يكفوا عن القتال فاقتلوا، وهذا يقاتل مع لبلده، يقاتل التوحيد مع لبلده، فلا يكف عن القتال فيقاتل. وأنا أقول أيضا الدليل أيضا دليل آخر وهو قول تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة في الدنيا على الآخرة، فهو لما أسر الحياة الدنيا على الآخرة. نعم.
وهذا وقد نفعلت على ان تدفع كلامه او تدفع تفصيلا ثم يدخل العصر في ذلك مما قد تسلك وحمايه رجال التوحيد والشريعه، ثم من بدا لي ان اقتصر في جوار الرجل بما في الاتصال بذريعه الصبر والاصطبار، لانه وجدناه في كل ما يكون في جوار لم تسلم بامثاله ممن نزل على منواله،
فكل من كان أقوم في دين الله كان أن
الناس به أسرع، والعداوة أشد وأقوى، وأقرب قد ما يكون قد عالم من الناس أشد الأذى، وقد عالم من الناس أشد الأذى حكمة بالغة، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لنبتلك بنبيين عن القوم المجرمين، وكفى بربك هاديا نصيرا. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، والأحاديث
لا يجوز أن يحمله. نعم.
لأن المسلم لا يجوز أن يحمل إذا على ما قد يعرفه حتى يتبين ما جدع الإحمال، حتى يتبين ما جدع الإحمال. وهذه الخمسة محكمة الجمهور، الأول منها يحتمل أنه بعد تأثر بأصوات الناس بحذر الفقر عليهم أو غير ذلك، وأما الثاني فيحتمل في تمكن أنه تمتع له فصحى له وفرد الاختلاف من تبع ذلك، ولا يخفى أن النظر لهم خير من نظره لأنفسهم، فإن جبهة العالم لا يحتمل الغالب إلى ما يخفيهم. وأما الثالث فيه تشبث بالفتيا، فإن الإسلام فيه لله لا علم الحرام، فلا بد للمسلم الباطل والواجع، وإلا أشد مقاتله، والعامة لا تجد ذلك، والعالم عندهم من زادهم بحب الإفتاء بغير علم ولا مراجعة، وهذا مقصود جهيل وعدم علمهم كما يتذكر في الناس المعتيق. وأما الرابع الخامس فيه حماية جهل العلم وصيانته عن نفس هؤلاء الرهبان الذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، فإن صيانة العلم عن كثير الجهل أمر لا بد منه. فانظر كيف وقع من أمثاله ممن ادعى الرخص أعاذه الله من ذلك. وما أحسن ما قال بعض العلماء رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس كلهم فيه، فالعلم وصف الخلاف من الإخلال سفاهة بين الرسول ورأيه في فقهه. وهذا القول من الناس أفسدوا في دعوى العلم على كثير من العامة لهم لما قلدوا بهواهم وأحسنوا به الظن اتفاقا لدنياهم، فتأمل لماذا تكون الواقعة ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله إن هذا الفصل أعده للرد على هذا الرجل الذي يحسن الشرك ويدعو إليه، وهو الرجل الذي قال إنه من أهل الخارج وهو غير معروف. قال: وهذا شروع في الجواب المشار إليه سابقا. شروع في الجواب يعني الرد على هذا المشرك. وقد كنت عزمت على أن أتبع كلامه وأجيب عنه تفصيلا، ثم إنه عرض لي ما يجب أن يكون هو المقصود بالذات مما قدمته حماية لجناب التوحيد والشريعة، ثم بدا لي أن أقتصر في جواب الرجل. يعني يقول المؤلف رحمه الله: كنت عزمت على أن أرد عليه ردا مفصلا، أتتبع كلامه وأرد عليه ردا مفصلا. هذا الرجل من خارج الذي لم يسمى له كلام في تحسين الشرك. فيقول الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله: كنت عزمت على أن أكتب جوابا مفصلا وأتتبع كلامه جملة جملة وأرد عليه. قال: ثم تغير الرأي، بدالي أن يكون ما يجب أن يكون هو المقصود بالذات مما قدمته حماية لجناب التوحيد والشريعة. يعني بدالي أن أركز يعني على بيان التوحيد وبيان الشرك وركز على المقدمة التي ذكرها لأن هذا هو المقصود بالذات، ثم بدأ رأي آخر وهو أن يقتصر في جوابه على الاختصار، يرد عليه لكن باختصار. قال: لما في الاختصار من رعاية الصبر والاستبار. يقول: لأن لو وجبناه على التفصيل لكل ما يليق في الجواب لم نسلم من أمثاله ممن نسج على منواله، كما هو الواقع من أكثر البشر قديما وحديثا مع كل من قام بالحق ونطق بالصدق. يقول: لو أجبناه تفصيلا لا خرج آخر أيضا يأتي بنفس الشبه ونحتاج إلى أن نرد عليه، فلذلك رأينا على الاقتصار على الجواب المجمل لأن أمثاله كثير من أهل الشرك الذي يحتاجون إلى رد، فنكتفي بالاختصار. يقول والد: فكل من كان أقوى في دين الله كان أذى الناس إليه أسرى، والعداوة إليه أشد وأفظع، والرسل في ذلك هم القدوة. كلما كان الإنسان مستقيما على سبيل الله ودينه اشتد أذى الناس له، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدادة شدة، فإن كان في دينه صلابة شدد، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا قال المؤلف رحمه الله كل فكل من كان أقوض في دين الله كل من كان مستقيم على دين الله كان هذا الناس إليه أسرى والعداوة إليه يعني من الناس أشد وأفضل والقدر في ذلك الرسل ولهذا قال وأفضل خلق الله رسله عليه الصلاة وقد عالجوا من الناس أشد الأذى حكمة بالغة الحكمة من الله ابتلاء وامتحان ليعلم الله لهم الوجوه وليكونوا قدوة للناس فالأنبياء قوتهم هذا نوح عليه الصلاة والسلام بكث في قومه 1,000 سنة إلى 50 عاما هذه مدة الدعوة ويدعوهم ليلا نهارا ولا يمل ولا يكل وهم مع ذلك لا يزدون إلا نفورا وشدة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هذا صبر عظيم وهم يزدادون شدة وعناد وعتب حتى إن الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بنوح ولم يؤمن في هذه المدة الطويلة إلا عدد قليل وهم الذين ركبوا في السفينة عدد قليل محدود حتى قال الله لنوح في آخر الأمر وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ما في زيادة فعند ذلك دعا عليه لما أخبره الله أنه ما في زيادة ولا في حيلة قال ربي لا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرة كفار وبعض الأنبياء قتل زكريا قتل يحيى وغيرهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ونبينا عليه الصلاة والسلام ماذا جرى له مع المشركين جرى له شدة خنقه أبو جهل حتى كاد نقتل فجاء أبو بكر وأزال يديه وقال تقتلون الرجل يقول ربي الله ووضع السلام سلى الجزور على ظهر عليه الصلاة والسلام وتآمروا على قتله واختفى في الغار 3 أيام حتى أمره الله بالهجرة وأوذي أصحابه أذى شديدا أوذي بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأم سمية أوذوا أذى شديدا وجرح عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته وهزمت البيضة على رأسه وسقط في حفرة وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل ورهقه المشركون ومعه عدد قليل من أصحابه حتى قال من يردهم عنا وله جنة فقتلوا واحدا بعد واحد ولم يبق إلا قلة وبقي طلحة بن عبيد الله يده عليه يتقي بها الرصاص ولا يحركها حتى شلت يبست والرصاص تضرب في يده وهو يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم فالأنبياء أشد الناس ومع ذلك هو صادق محتسب ولما دعا على بعض المشركين أنزل الله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فأسلموا كلهم فالأمر لله ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكل من كان أقوى في دين الله كان على الناس إليه أسرع والعداوة له أشد وأفظع وأفضل خلق الله ورسله وأفضل خلق الله رسله وقد عالجوا من الناس أشد الأذى حكمة بالغة يعني هذه حكمة بالغة قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا والآية الأخرى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كيف قيل لهم وما خطبوا به كما ذكرنا في قصة نوح ماذا قال نوح وماذا خاطبوه قال وتأمل ما جرى لخيار هذه الأمة بعد الرسل كالخلفاء الراشدين وسادات أصحاب سيد المرسلين من أعدائهم كالروافض والخوارج ماذا حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الخلفاء الراشدين الأربعة هم المبشرون بالجنة سلط عليه الخوارج وقاتلوه حتى قتله الخوارج قتلوا عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج إلى صلاة الفجر قتله بسيف مسموم ضرب على رأسه وهو في قتله يتمنى يرى أنه يتقرب من الله هذا الخارجي اللي قتل علي من الخلفاء الراشدين ومن أهل بيت النبوة وبما يشهد لهم بالجنة قتلوا هذا الخارجي وهو يتقرب به إلى الله. حتى قال الخارجي الآخر: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن ينال عدد العرش كذا. فرد عليه الآخر قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا أن يكون ما أدخل البيت، لكن قال إلا أن يكون بها تكون سبيل له إلى النار والعياذ بالله. فهذا خارج، هذه الآراء الفاسدة وهذه الاعتقادات السيئة في فهم النصوص أوصلت الخوارج إلى هذا، يقتلون الصحابة ويتقربون بها إلى الله، يرون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم بهذا يدخلون الجنة والعياذ بالله. ماذا جرى؟ جرى لأفضل الناس بعد الأنبياء كالروافض والخوارج، كذلك الروافض ما جرى على أهل الإسلام، كذلك الذين روافض بعد حصل لهم الذين غلوا في علي رضي الله عنه حتى قتلهم عبد الله بن سبأ، خد لهم الأخدود وهي الحفر في الأرض وأضربها نارا، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة ثم ألقاه في النار. قال: وما جرى لأعيان التابعين ومن بعدهم من أعيان الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وأمثال هؤلاء مما لا يمكن حصرهم؟ الإمام أحمد امتحن في القول بخلق القرآن وسجن وضرب، وكذلك محمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي منهم من قتل ومنهم من مات في السجن ومنهم مات في الطريق، والإمام أحمد رحمه الله ثبت الجبال الرأسية يضرب ويسجن ويسحب ويغضى عليه وثابت، ويقول: بس من كلمة، بس قل كلمة وتعول، قل التوراة والإنجيل والزبور والمخلوقات، فيقول: كلام الله منزل غير مخلوق، ويثبت على حتى فرج الله له وامتحن وخرج من البحرة كالذهب كالإبريز الصافي وصار إمام أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه: ولو ذكرنا جنس ما جرى لهؤلاء من الأذى لطال الجواب، والقصد الاختصار، ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالسير والتاريخ. يقول: أخبار الأئمة والعلماء وثباتهم على الدين وما جرى لهم من المحن أخبار كثيرة يطول المقام، ولكن عليك بأن ترجع إلى كتب التاريخ وكتب السير. ولله در أبي تمام حيث يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان الحسود. هذا من الحكمة، إن من الشريعة حكمة. يقول أبو تمام: إذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان الحسود، فالإمام أحد حسدوه على الخير فنشر الله فضيلته وطار صيته وصار إمام السنة والجماعة. وقال أبو الطيب: وثبات صدقنا عند الناس إيش عندكم؟ البيت غير مستقيم. وثبات صدقنا عند الناس كذبهم وثبات صدقنا عند الناس كذبهم، يعني كان المقصود أن تكذيب الناس لك هذا ثبات لصدقك، وثبات صدقك على الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدلي. كان البيت معناها أن تكذيب الناس لك وأنت صادق هذا يثبت صدقك، وهل يطابق معوج بمعتدلي، يعني هل يساوي المعج بالمعتدل. ثم بعد ذلك بدأ يرد على هذا الرجل الذي يحسن الشيخ، قال: إذا علمت ذلك فإن هذا الرجل يعني من أهل الخرج ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن حسين افترى على أهل العلم، والشيخ عبد الرحمن بن حسين قال: إنه لا يصلي بالناس ولا يقدم من يهدونه ولا يقطع خصومه وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بصواب، أو وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بصواب. يعني هذا الرجل من الخرج يسب العلماء ويفتري عليهم ويتهمهم بالتهم. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذه التهم التي اتهم بها هذا المشرك الشيخ عبد الرحمن بن حسين، قال: إنه لا يصلي بالناس، لا يصلي ولا يقدم من يهدونه ولا يقطع خصومه وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بالصواب. يقول والفهم هذا كلامه فيه عد هذه الأمور من المثالب ولكنها من العقل. هذه الأمور التي اتهموا بها وعدها من المعايب هي من المحاسن. قال والبصير إذا تأمل رآها من المناقب، لأن المسلم لا يجوز أن يحمل إلا على الخير فيما خفي عذره فيه حتى يتبين ما يدفع الاحتمال. يعني الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن يا أخي مسلم، ويبحث عن المحامل التي المحسنة التي يحملها. ولهذا يروى ذلك عن عمر أنه قال لا تظنن بأخيك كلمة لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، أو كما قال المؤلف يقول رحمه الله هذه المثل التي عدوها لها جواب، لها تخريج، لها محامل. وأنت حينما يخفى عليك عذر أخيك لا تحمل على المحابل السيئة، قد يكون له عذر وأنت لا تعلم. يقول الله لأن المسلم لا يجوز أن يحمل إلا على الخير فيما خفي عذره حتى يتبين ما يدفع الاحتمال. وهذه العيوب الخمسة يقول محتملة للأمور، ذكر الأول منها ما يحتمل أنه فعل وتأثر من الصلاة بالناس لعذر خفي عليهم أوجب ذلك. قال أنه لا يصلي بالناس، والآن فلان ما يصلي بالناس. لماذا لا يصلي بالناس؟ قال المؤلف رحمه الله يمكن له عذر ما تدري عنه، قد يكون له عذر خفي عليك أوجب ذلك، يمكن قد يكون بسلس البول ولا يرى أنه يتقدم بالناس فلذلك تأخر، قد يكون العذر وأنت ما تعلم. الأمر الثاني يحتمل أنه إنما فعل ذلك نصحا لهم وطلبا للسلامة من تبعة ذلك، طلبا للسلامة من تبعة ذلك، يعني ما صلى بهم نصحا للأمة وطلبا من السلامة من يتحمل تبعات المأمومين. فهذا رأيه، قد يكون هذا عذر له. والثالث قوله إن كان الثالث عذره يقول ولا يقطع الخصومة ولا يقدم من ولا يقطع الخصومة، كانه معناه يقول لا يفتي الناس أو عدوه من نظر في كتاب ونطق بالصواب. هذا العبارة فيها ما فيها، كان فيها ليست واضحة، كان فيه صق، ولكن يفهم من الجواب أنه لا يجيب في الفتية حتى يتأمل، يسألونه ولا يجيبهم حتى يتأمل. قال وأما الثالث فيه التثبت في الفتية، يتثبت تحقق ما يسرع في الجواب، فإن الإفتاء في دين الله بلا علم حرام، فلا بد للمفتي والقاضي من التأمل والمراجعة، وإلا أصيبت مقاتل. فهم عدوا من معايبها أنه ما يسأل ولا يجيب، يقول يسأل ولا يجيب، قال يمكن راجع المسألة يحتاج إلى تثبت. فالإنسان لابد أن يراجع ويتأمل وإلا أصيبت مقاتل. قال والعامة لا يعجبهم ذلك، والعالم عندهم من يبادرهم بالحكم والإفتاء من غير تأني ولا مراجعة، وهذا من فرط جهلهم وعدم علمهم كما يتبين من حال هذا المتنبي. يقول العوام ما يعجبهم الشخص اللي طالب العلم إذا كان ما يجاوب في الحال، إذا قال أمهلوني المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مراجعة مع أهل العلم أو كتب العلم، ما يعجبهم، أعطنا الجواب في الحال. فتجده ما يعجبهم إلا اللي يجيب في الحال، مثل ما يقال قدها ولا مقدها أبيض، يعني في الحال يجيب، يضرب في الحال وينهي، وهذا خطأ. ينبغي الإنسان يتأمل الشيء الذي لا يعلمه ولا يتأكد منه، لا يجيب، يتأمل ويصبر حتى ويعيدهم في وقت آخر. فالعامة لا يعجبهم هذا، يعجبهم اللي جاوب في الحال، الذي يجيب في الحال. ولهذا قال والعامة لا يعجبهم ذلك، والعالم عندهم من يبادرهم بالحكم والإفتاء من غير تأني ولا مراجعة، وهذا من فرط جهلهم وعدم علمهم. وأما الرابع والخامس ففي حماية جانب العلم وصيانته عن مثل هؤلاء الجهال الذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، فإن صيانة العلم عن تخبيط الجاهلين أمر لا بد منه. يعني الاحتمال الثالث والرابع في حماية جانب العلم وصيانته. المؤلف رحمه الله كان يعني المسالب ليست واضحة، كان في سقط أو في تحريف، قول ولا أقطع خصومة وعدوه من نظر في كتاب ونطق بصواب، ها وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بصواب، إيش ولا يقطع خصومة، ولا يقطع خصومة كانوا يعني بعد ما ذلك إنه ما يجاوب في الحال فترة، وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بصواب، عدوه الذي ينظر في الكتاب كيف هذا؟ المؤلف يقول ففي هذا في حماية جانب العلم وصيانة عندك لهؤلاء الجهال الذين لا يعلمون ولا يعلم أنه لا يعلمون، الذي لا يعلم ولا يعلم أنه يعلم ما هو هذا الجاهل المركب. الجاهل نوعان، جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل البسيط الشخص اللي ما يعلم، ما تعلم هذا المسألة، لكن الجهل المركب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، هذا جهل مركب ولا يعلم لكن مع ذلك لا يعلم أنه لا يعلم. أما الجهل البسيط لا يعلم فقط، والجهل المركب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. قال فإن صيانة العلم عن تخبيط الجاهلين أمر لا بد منه. إلى أن قال فانظر كيف وقع من أمثال ممن تتبع الرخص واستدل بالبيتين العلم، وقال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، بل علم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي كل فقيه. العلم هو الأخذ من كتاب الله وكلام رسوله، وأقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما خالفها رد. يقول هذا الضرب من الناس أفسدوا بدعواهم بالعلم على كثير من العامة دينهم لما قلدوهم لهواهم وأحسنوا بهم الظن وفاقا لدنياهم. الضرب من الناس يقول بعضهم أنصاف المتعلمين أفسدوا العلم على العامة لأنهم يدعون العلم والعامة يقلدونهم وهم أنصاف متعلمين ويحسنون الظن بهم ويوافقونهم على دينهم. فأنصاف المتعلمين يفتون العلماء ويوافقونهم على دينهم ويبررون ما عليه الناس والناس يتبعونهم وينبسطون منهم، فهؤلاء هم الذين أفسدوا العلم. قال فتأمل ما ذكرت تجد ما ذكرناه واقعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه ورزق الله جميع العفو والعافية من مضلة الفتن وثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.